أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الرواية، وهي رواية تحف العقول، قسم الإمام بناء على صحة الرواية الوارد فيها أن عليكم السلام بأن المعايش على أقسام أربعة: الولايات والتجارة والصناعات والإجارات. ووقع الكلام بينهم في هذا التقسيم الرباعي للمعايش، وحاصل ما يمكن أن يرد عليه كإشكال هو أنه المعايش هو عبارة عن كل ما تتقوم به معيشة الإنسان، كل ما تتقوم به معيشة الإنسان شخصاً كالأكل والشرب، أو نوعاً كالتجارات والصناعات. فما تتقوم به المعيشة إما أمر شخصي وإما أمر نوعي عام. وحينئذ نسألكم: ما هو المراد من المعايش؟ هل المراد من المعايش ما هو أعم من المعاملات بالمعنى الأخاص، أي ما يشمل مثل الزراعات والصيد وما شاكل ذلك؟ فالمراد به كل ما تتقوم به المعيشة وكل وسيلة للعيش، سواء كانت شخصية أو نوعية. فبناء على أن المراد من المعايش هو مطلق ما كان وسيلة للعيش، كما حمل على ذلك المحقق اليزدي حيث فسر المعايش بالتفسير العام، يرد عليه بأن هذه القسمة غير حاصرة، إذ أن ما تتقوم به المعيشة أعم من الأربعة كما هو واضح. فأين الزراعات والجعالات والاصطياد وما شاكل ذلك، إذ وسائل العيش كثيرة جدا. ويظهر من عبارة اليزدي بأنه فسر المعايش بهذا المعنى فأورد هذا الإشكال. وإما أن يراد من المعايش هو المعنى الأخاص، وهي المعاملة، فبناء على ذلك يرد إشكال بأنه لا وجه لجعل الولاية والصناعة في عرض التجارة والإجارة، فكون هذين قسيمين غير صناعي وفني. والوجه في ذلك كما أفاد السيد الخوئي قدس سره، من أنه أما الولاية فمن الواضح أنه ليس المراد منها الولاية الخاصة التي هي منصب إلهي وجعل من قبل المولى، فإن الولاية بما هي منصب إلهي ليست من وسائل العيش حتى تكون مندرجة في هذه القسمة. فليس المراد من الولاية بلا إشكال الولاية بما هي منصب مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، فيتعين أن يكون المراد من الولاية هو عبارة عن ما يأخذه الوالي من بيت مال المسلمين إزاء عمله. فإن الوالي كما هو في محله يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين إزاء العمل، لأن العمل المسلم محترم. فإذا أريد هذا فإن هذا ليس معاملة بالمعنى الأخص أولا، فإن مجرد الارتزاق من بيت مال المسلمين ليس معاملة بالمعنى الأخص. وثانيا هذا ما ذكرنا أذكره، وثانيا الأول ما ذكره الثانيا ذكره، وثانيا يلزم من ذلك أن تدخل الولاية في باب الإجارة، إذ ليس المراد من الإجارة في الرواية الإجارة بالمعنى الاصطلاحي الخاص عند الفقهاء، بل المراد من الإجارة هو أخذ مال بإزاء العمل، أخذ مال بإزاء العمل. ولهذا الجعالة لم تذكر في الرواية، لأن الظاهر أن الشارع أو الإمام أدخل الجعالة في الإجارة، فليس المراد من الإجارة المعنى شنه المصطلح اللي هو عقد فيه إيجاب وقبول تملك منفعة أو ما شاكل ذلك، لا، المراد من الإجارة هو أخذ ماذا أجرة بإزاء العمل، فيشمل مثل ماذا مثل الولاية التي هي ارتزاق من بيت مال المسلمين، فتدخل الولاية في وين؟ في الإجارة، في الإجارة. واضح؟ إذن بناء على أن المراد من الولاية هو الولاية المعيشية، فيتعين أن يكون من المراد منها هو ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين، فحينئذ ستدخل الولاية في الإجارة، في الإجارة. وأما الصناعات فإن الصناعات لا يخلو إما أن يراد منها نفس الصناعة بلا طروء عنوان ثانوي كالخياطة والحدادة والصباغة وما شاكل ذلك، فمن الواضح أن نفس الصناعة بما هي صناعة ليست معاملة، مجرد أن الإنسان يخيط الثوب ليلبسه مثلا أو يصبغ داره، مجرد هذه الأعمال بما هي أعمال بدون طروء عنوان ثانوي أصلا ليست من المعاملة في شيء. وإما أن يراد منها كما هو الظاهر الصناعة بعد فرض طروء عنوان ثانوي، وهو أن النجار يصنع السرير ليبيعه، فالمراد من الصناعة ما كانت ماذا محقق لموضوع البيع مثلا أو الإجارة، فبناء على هذا المعنى ستدخل الصناعة في وين؟ إما في التجارة وإما في الإجارة، في الإجارة، لأن النجار إما أن يستأجره الغير ليقوم بالعمل فتكون إجارة، وإما أن يصنع هو بنفسه ثم يبيع فتكون تجارة. فما هو وجه إفراد الصناعة كقسم ماذا قبال التجارة والإجارة؟ فالنتيجة أنه لا يخلو إما أن يراد من المعايش هو المعنى العام فتكون القسمة غير حاصرة لكثير، أن المعايش بالمعنى العام وسائل العيش كثيرة، وإما أن يراد منها بالمعنى الخاص فكما فسرها السيد الخوي فيلزم خروج التجارة، خروج الولاية وخروج الصناعة. وقد سبقه لهذا الإشكال المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه، فالمجدد الشيرازي في حاشيته على المكاسب ذكر إشكالا في جعل الصناعات ماذا داخلة تحت هذه القسمة، وأتى بجواب واضح الضعف وواضح الدفع، ولهذا الظاهر أن السيد الخوئي أخذ كلامه وعمقه أكثر. ما هو رأيكم في هذا الإشكال؟ وهذا يعني وش بيوصلون يعني هؤلاء مش عن الإمام لا، وهذا يراد منه لبا أن الرواية مضطربة، هناك اضطراب في الرواية،
إذ بعد فرض أن الرواية ذكرت أقسام أربعة وحصل تداخل في الإقسام، هذا لا يخلو من اضطراب. فيريدون أن يؤكدوا فكرة الاضطراب المذكورة في وين فر في الرواية. ماذا تقولون؟ إذن هذا الإشكال ذكره اليزدي، وحيث أنه حمل المعايش بالمعنى العام، وذكره السيد الخوي بعبارة أخرى، لكن حمل المعايش بالمعنى الخاص. أنتوا إيش صاروا من الرواية؟ معايش بالمعنى العام ولا معايش بالمعنى الخاص؟ ده ما تستظهرون شيء ده اضطرابها. ويبقى إشكال السيد الخوي كيف ندفعه؟
إن الصناعات بنفسها هو جواب
بس
جوابين، إن الصناعات بنفسها نفس الحرفة،
نفس الحرفة ليست معاملة. نفس إنسان يصنع مثلا، نفس إنسان يصبغ داره، نفس الصناعة بما هي صناعة ليست معاملة. السيد الخوي جواب بجواب، لكن ذكر جوابين أو ثلاثة، لكن لا يدفع جوابه، لا يدفع الإشكال. لو تلاحظون جواب السيد الخوي لا يرفع الإشكال، حيث ذكر الشيخ في الجواب قال بأن المراد من التقسيم هو الأشياء المشهورة والمعروفة. خب يبقى أن الصناعة في النتيجة مو معاملة.
في جواب ثاني، المعاملة مو معاملة
مصطلح. يعني رجعنا للمعنى الأول، معنى العام. إذا رجعت معنى العام يرجع لك إشكال من هو؟ سد هالباب يجي لك إشكال يزدي. قد يقال بأنه المراد من المعايش هنا كما ذكرنا في الجلسة السابقة هي المعاملات، ليس مطلق ما يوجب العيش، وليس مطلق ما كان وسيلة للعيش كحفر الآبار والقناطر وبناء الجسور وما شاكل ذلك، كما ذكرنا، لأن الظاهر قال المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب. فالظاهر النظر إلى المعاملات الإثنينية والبينية القائمة بين طرفين. فلا يأتي إشكال المحقق اليزدي من أصله أصلا. قلنا أنه كلام في أمس، قلنا أنه قد يقال لا يشمل، لأن فيما بينهم الظاهر أن المعاملة بالمعنى الأخص يعني العقود، وبعض عبارات الأعلام يقول المعاملة تشمل أيضا الإيقاعات، هذا أيضا في حيثية خلاف. يعني معاملة بين يعني لا يقولون في باب البيع أن المعاملة البينية يعني الطرفين دخيل في تحقيق المعاملة. هم عرفي لا أن لا يعني هذا الاصطلاح مو على قولتهم ما في حقيقة شرعية إليه، هذا هو المرتكز العرفي من فهم المعاملة. يعني في باب البيع أن المعاملة البينية ظاهرها عرفان ما كان الطرفين له دخالة في تحقيق الأثار، فلا يشمل الطلاق، لأن الطلاق ليس الاثنين دخل في تحقق الأثار وهو البينونة، وإنما ما هو محقق للأثر طرف واحد وهو من؟ وهو مثلا الزوج. كذلك في الجعالة، بناء أن نجعل فيها كلام، بناء على أن الجعالة إيقاع حيث لا يشترط القبول من العامل، يقول قبلته لأنه أي واحد يعمل ما به تحقق الأثار وهو استحقاق الغير، هو نفس الجاعل. فالظاهر أن المعاملة فيما بينهم يعني الاثنين طرفان دخيلان في تحقيق الأثار، يعني المعاملة بالمعنى الخاص. وحينئذ يرد إشكال السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وقد يجاب عنه بأنه أما بالنسبة إلى الولاية فإنه هو أورد بأنها ستدخل حينئذ في وين؟ في الإجارة. فنحن هنا نجيب عن كلام السيد الخوي، لا نسلم دخول الولاية في الإجارة، حيث إن السيد حمل الإجارة على معنى عام وهو مطلق أخذ المال إزاء العمل، فقال أن الوالي إذا عمل وأخذ من بيت مال المسلمين فإن هذا مصداق لشنه؟ للإجارة. فيقال لا وجه لتفسير الإجارة بهذا المعنى العام، بحيث يدخل أيضا الجعالة ويدخل ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين، فإن الإجارة ليست لها حقيقة شرعية كما ذكروا في باب الإجارة، بل الإجارة ما هو إلا تحليل للمرتكز العقلائي، والإجارة بلحاظ المرتكز العقلائي معاملة قائمة بين طرفين، فما لم يوجد طرفان فلا يصدق إجارة. فمجرد ارتزاق من الوالي من بيت مال المسلمين هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إجارة، فلا يدخل في الإجارة. ودعوى أن المراد من الإجارة هو المعنى الأعم، ولهذا لم يذكر الإمام الجعالة وسيلخوي هكذا في باله، يقول ما ذكر الإمام الجعالة، هذا كاشف أن الإجابة معنى العام. نقول لا، نقول الجعالة خارج موضوعا عن البحث، تفتي مطلب الجعالة خارج موضوعا عن المقسام، لأن المقسم هو المعاملة البينية بين الطرفين، والجعالة خارجة لم يذكرها الإمام لأنه خارج عن الموضوع. نعم، يبقى الإشكال الذي ذكرناه نحن في الدرس وما أشار إليه السيد خوي، وهو أنه بناء على هذا المعنى لا تكون معاملة بالمعنى الأخص. ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين ليس عقدا طرفينيا، ليس عقدا ذا طرفين، ما في إجابة وقبول. مجرد ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين لا يكون ماذا؟ لا يكون شنو؟ معاملة بالمعنى الأخاص. فهنا يقال، ركزوا، أن المراد من الولاية التي ذكرها الإمام ليس ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين، بل المراد من الولاية هم الأشخاص الذين يعملون تحت الوالي بعقد. تفهم مطلب؟ لأنه سيأتي من نفس الرواية أن الولاية ولاية الوالي الجار أو ولاية الوالي العاد هو أن الإنسان يعمل تحت الوالي فيقوي مملكته ويقوي كالشرطي كالمرور ككذا. فالرواية مناظرة إلى الوالي الذي هو يرتزق من بيت مال المسلمين، فإن هذا وإن ذكرته الرواية لكن ليس هو المقصود بالأساس، إنما المقصود الولاية التي هي معاملة، والولاية التي هي معاملة هو من كان عاملا عند الوالي لأجل تقوية ماذا؟ الولاية، مثل الشرطة، مثل المرور، مثل كذا، كما أشارت إليها الرواية. فتبين، تكتب بحث، فتبين أن المراد من الولاية هنا الولاية التي هي معاملة، والولاية التي هي معاملة ليست نفس ارتزاق الوالي من بيت مال المسلمين، بل المراد منها العمل الذي يكون تحت إمرة الوالي، وكثير من الأعمال تكون تحت إمرة من؟ الوالي، من الشرطة ومن جمع الزكايات والأخماس وما شاكل ذلك. هذا بالنسبة إلى الولاية، واضح الفكرة؟ بحث. أما بالنسبة إلى الصناعة،
شيخنا نفس الولاية ما في إجابة وقول
مثلا إلى الإمام، ولا هذه الولاية تشير إلى حيثية المعاملة، صحيح؟ يعني الإمام إذا جعل شخصا والي أمير أمارة أو جعل عمال يعملون تحته فلا بد أن ينشئ معهم عقود، هذا العقد الذي حصل بين ماذا؟ بين الوالي وبين من؟ وبين عماله، هذا هو ماذا؟ ارتزاق عن طريق الولاية. أما نفس أن الوالي يأخذ من بيت المسلمين مالا بإزاء عمله، هو الرئيس ويأخذ، يجوز له الارتزاق من بيت مال المسلمين، نفس الارتزاق بما هو ارتزاق ومو معاملة قطعا، لأن ما في طرفين، إجابة وقبول. أما الصناعات فما هو وجه إفرادها؟ في وين؟ في ماذا؟ في التقسيم. الظاهر والله العالم بلحاظ ما سيأتي من تفسير الصناعات ذكرها لمزيد اهتمام بها، حيث إنه الصانع وإن كان لبا إما يبيع أو يؤجر بلحاظ المعاملة، ولكن الإمام إنما أفردها بالذكر لأن هناك أحكام كثيرة مترتبة على الصناعات، كالتصوير، كعمل المجسمات، كعمل الخمر وما شاكل ذلك، فلمزيد اهتمام بها أفردها عن التجارة المطلقة وماذا والإجارة المطلقة، وإن شئت قلت
بأنه المراد من التجارة والإجارة ما ليس في حيثية الصناعة. المراد من التجارة والإجارة ما ليس في حيثية الصناعة. مثلا شخص عنده رأس مال ويتاجر في رأس المال، هل في صناعة؟ ليس فيه صناعة. شخص مثلا عامل يؤجر نفسه، في صناعة؟ تأجير الناس في صناعة؟ ليست في صناعة. تأجير الإنسان ماذا لكي ماذا لكي ماذا لكي ماذا لكي يفعل فعلا، مو عمل مو عمل، يفعل فعلا، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ماذا؟ صناعة. صناعة أو يؤجر الدار للمنفعة، ليس فيه صناعة. فالإمام في عندما ذكر الصناعات يريد أن يبين في إفرادها بالبحث الإجارة والتجارة وإن رجعت، لكن يريد أن بحيثية الصناعة لأنه فيها أحكام كثيرة في الإسلام، في الإسلام، فإفرادها في الذكر لمزيد اهتمام بها بحيث يراد من الإجارة والتجارة ما لا يشمل الصناعة ليس فيه محذور، خصوصا إذا كان الغرض في بيان المكاسب المحرمة. ما يتعلق به الغرض إفراده، يعني ما يتعلق به الغرض إفراده، وهو مزيد اهتمام به من حيثية المكاسب المحرمة. فليس هذا الإشكال يعني يوجب أن تكون الرواية بهذه الدرجة من الاضطراب، والله العالم. فكروا في المطلب لعله تصلون إلى شيء آخر. المهم قال، خلنا نقرأ. قال: فأول هذه الجهات الأربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات. هذا هم في كلام ترى تبيع يعني بينها جو أشكال الرواية، قال ثم ثم ثم، ما هو وجه الترتيب؟ الظاهر في هذه المقامات ليس الملحوظ فيه ماذا؟ الأولوية الرتبية. فقاموا تكلفوا، ليش الإمام قدم الولاية على التجارة، وليش قدم التجارة على الصناعة، وليش قدم، ما نحتاج إلى هذا. الظاهر أن الإمام ثم ليس الوا منها ماذا، ما كان بالترتيب، يعني ماذا، انفصال بترتيب. ظاهر ثم يعني شنو؟ يعني في مقام الذكر فقط. نعم بلي، ثم تأتي لك في باب التقسيم، ثم تأتي لها بلي، ثم أصلا في اللغة العربية موضوعة إلى ما كان شنو، ما كان ماذا، ما كان بترتيب انفصالي بلي.
لا بس وارد حتى في القرآن كان وارد في أكثر الموارد، ثم جاء
المطلق العاطف، المطلق العاطف أقول بهم يقولون ديك استعمال، استعمال عام من الحقيقة المجاز. فقلت أقول هكذا، أقول ليس الظاهر منها في مقام التقسيم أنه يلحظ فيه التراتبية. أنا أقول الاسم إما فعلون ثم حرفون ثم كذا، يعني مو لاحظ التراتبية بين هذه الأشياء، واضح. كما قلت يعني ورد مطلق الجامع، ما نحتاج إلى تكلف بيان أن الولاية ليش مقدمة على التجارة والتجارة على الصناعة والصناعة على الإجارة، لا نحتاج إلى ذلك. قال: والفرض من الله تعالى، ما في شيء الآن نقرأ إذا في شيء نعلق عليه. قال: والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية لجهة الحلال ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، الإمام المعصوم أو نائبه، واضح. والجهة الأخرى اللي هي المحرمة ولاية ولاة الجور. فصل لنا أيها الإمام. قال: فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، يعني نفس تولي الوالي لأمور نفسه. ولاية الوالي العادل مراده من ولاية الوالي العادل اللي هو وجه الحلال أن الوالي بنفسه عندما يتولى أمور نفسه يأخذ من بيت مال المسلمين. نفس هذه الولاية التي ماذا ترجع إلى ماذا؟ إلى الإمام العادل. حلالون، مو ناظر إلى العمال، لأن بعدها يقول وولاية ولاته، واضح؟ وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل. وش قصده؟ بلا زيادة ونقصة، أي من وجوه الحلال ولاية الولاة بمقدار ما كانوا ينفذون من أمر الله. شفتين؟ واضح العبارة؟ وش قصده؟ أنه ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل، يعني إنما لك أن تتولى نائب نائب الإمام أو نائب نائب الإمام بحيث أنه يعمل في ظل الإمام بلا زيادة ولا نقيصة، وإلا لو زاد أو نقص يكون شنو؟ يكون من ولاة الجور. قال: ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا بلا زيادة ونقيصة، أي ولاة، أي ولاية الولاة بمقدار ما كانوا ينفذون من أمر الله. خب فالولاية له في الحقيقة، الولاية لمن؟ للعادل، للإمام العادل. والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محل محلل، محلل تأكيد الظاهر، حلال محلل يعني تأكيد. نعم احنا لا لا لا، ولاية الناس للولاة. شوف الأول شيء، ولاية الوالي العادل يعني نفس الوالي، ننظر إلى نفس الوالي، الوالي عندما يتولى أمور نفسه هذا أمر حلال أم حلال، حيث أنه يأخذ من بيت المال، هذا الارتزاق حلال. تارة ملحظ نفس الوالي، نلحظ ولاة ولاته، يعني من جعلهم، من جعلهم الوالي، هؤلاء هل لهم أن يرتزقون أو ما لهم أن يرتزقون؟ لهم أن يرتزقون، يرتزقون بأي مقدار؟ بمقدار ما ينفذون أمر الوالي بلا زيادة ونقيصة، يعني ما داموا هم ينفذون أمر الوالي فلهم الإرث، أما لو زادوا أو نقصوا خرجوا عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أمر الوالي، فيكون عملهم محرم. واضح الفكرة؟ قال: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم. ما معنى بجهة الولاية معهم؟ أفاد بعض الأعلام بأن هذا حيثية تقييدية، إذ الشخص عندما يعمل تارة يعمل فيما يرجع إلى ولاية الجائر، فنلاحظ الجائر بما هو والي وسلطان، فالعمل مرتبط بولايته فيكون حراما كالشرطي كالقاضي، فإن هذا العمل من جهة الولاية، من حيثية الولاية. وتارة يكون العمل للوالي بما هو شخص لا بما هو والي، كسائق السيارة مثلا، ككانس الدار، كسابق الدار، فإن هذا العمل وإن كان لماذا؟ للجائر، لكن لا من حيث الولاية، وإنما من حيث أنه شخص. فالظاهر من الرواية والكسب لهم بجهة الولاية معهم، يعني إذا كان الكسب راجعا إلى حيثية الولاية معهم فيكون الكسب حراما. أما لو كان الكسب لا من حيثية الولاية بل بما هو شخص سبقت داره، واضح، من حيث من هذا الحيث ليس محرم، كما ذكروا في عمل السلطان بما يرجع إلى ولايته حرام، أما ما لا يرجع إلى ولايته بحيث لا يعد منسوبا إليهم فلا يكون محرما. قال: والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، يعني اضمحلال دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم، قال: إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. هنا قوله إلا بجهة الضرورة، أشار المحقق اليزدي إلى مطلب في المقام، حاصله أن الظاهر من الرواية أن العمل تحت الوالي الجائر حرام تكليفا، وأيضا حرام وضعا بلحاظ الكسب، لأن الرواية قالت حرم العمل معهم والكسب معهم. فالظاهر من المستثنى من أن الإمام ناظر إلى الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، واستثنى من ذلك جهة الضرورة. وهذا الاستثناء يعني أن العمل إذا كان تحت الوالي الجائر لأجل الضرورة فليس فقط يرفع الحكم التكليفي بل أيضا يرفع الحكم الوضعي. إذ وقع كلام بين الأعلام، هل أن العمل لأجل الضرورة يرفع الحكم الوضعي أو لا؟ ومعنى أنه يرفع الحكم الوضعي يكون ما أخذه اكتسابا بحق وليس من باب أكل المال بالباطل، فيتملك ما يأخذه من الأجرة فلا يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. فإذا عمل الشخص تحت الوالي الجائر للضرورة فإن هذه المعاملات وهذه الأجرة ماذا يستحقها؟ ماذا بلحاظ الوضع فيكون مالكا لها. ثم أشار اليزدي بأن هذا الحكم خاص في باب الولاية، لأن الظاهر من الأدلة في غير باب الولاية أن ما يكتسبه الإنسان من إكراه أو ضرورة لا يرفع الحكم الوضعي وإنما يرفع الحكم التكليفي فقط. فإذا أكره الإنسان مثلا على أن يؤجر داره لإحراز الخمر، يعني لو أكره الإنسان أن يؤجر نفسه قال إذا ما تأجر نقتلك، يقولون هذا الإكراه غاية ما يرفع الحرمة الحكم التكليفي بحديث الراك رفع عن أمتي كذا كذا وما أكره عليه. أما المعاملة فتكون المعاملة على محرم باطلة، المعاملة باطلة لأن إحراز الخمر لا مالية له شرعا حتى مع فرض الإكراه، والعمل لا مالية له فلا يصح أخذ الأجرة بإزائه، لأنه إنما يصح أخذ الأجرة إذا كان البذل مال إذا كان المبذول مالا، والمفروض أن إجارة الخمر ليس بمال. فقال اليزدي بأن ما أشارت إليه الرواية إنما هو فقط يتم في باب الولاية، يعني كما هي الرواية، أما في غير هذا فهو مشكلون. بالتأمل، راجعوا حاشيته، بالتأمل نلاحظ أن في عبارات اليزدي نوع من التداخل، ما نقول خلط ما يناسب، نوع من التداخل بين عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه. ركزوا، فرق بين عنوان الضرورة والاضطرار وبين عنوان الإكراه. فذكروا في باب المعاملة أن المعاملة تارة تنشأ من إكراه وتارة تنشأ من ضرورة وحاجة. فالأول المراد من الإكراه ما لا طيب نفس فيه في إجراء المعاملة، وإنما أقدم على المعاملة لدفع الضرر، بحيث لو خلي ونفسه لما أقدم على المعاملة فلا يوجد طيب نفس، فقالوا المعاملة باطلة لأنه لا تصح المعاملة إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمفروض أن المكره لا تطيب نفسه بالنقل والانتقال، فالمعاملة باطلة وضعا. وأما تكليفا فواضح أن فعله ليس بمحرم لحديث الرافع. وأما الاضطرار فلو اضطر الإنسان لبيع داره لأجل أن يدفع الدين أو لأجل أن يسد رمق حياته، ماذا قالوا؟ قالوا مقتضى الامتنان أن تكون المعاملة صحيحة، حق حصل الفلوس ماذا ينقذ حياته. إذا كانت المعاملة ناشئة من الضرورة فهناك طيب نفس من قبل البائع لكي يرفع الضرورة، بل يقول إن شاء الله لا بد تكون صحيحة، إذا ما كان صحيح ما أرفع روحي حرام أتصرف، واضح. فالاضطرار والضرورة من موجبات صحة العمل فلا علاقة لباب الإكراه عن باب الضرورة. والظاهر من كلمات المحقق اليزدي أنه تداخل بين عنوان الإكراه وعنوان الضرورة. فإذا اتضح ذلك فنقول الاضطرار تارة يقتضي أن الإنسان يجري معاملة على عين لها مالية، كما لو اضطر فباع داره، الدار نفسه لهما له مالية. وتارة يضطر فيبيع ما ليس له مالية، كالخنزير كالخمر. يقول أنا ببيع الخمر على من يستحله مثلا، مع أن الخمر عند الإسلام ليس له مالية، الخنزير ليس له مالية، الدم ليس له مالية. فإن كانت الضرورة أوجبت أن تنشأ المعاملة على عين لها مالية فلا إشكال، أكو مشكلة. إنما المشكلة لو كانت المعاملة أنشئت على شيء لا مالية له، شخص قريب أن يموت أشرف على الهلاك، قال أنا ما عندي للخنازير، أنا أريد أن أجري معاملة على الخنازير. وفي ناس يشترون خنازير مستعدين، ما في مشكلة، ناس واجد يشترون خنازير ويشترون خمر. فأنشأ معاملة لدفع الضرورة، فهل هذا دفع الضرورة يصحح المعاملة أو لا يصحح؟ هي البحث، هل الضرورة تصحح المعاملة أو لا؟ إذا أنشئت على عين لا مالية لها، ماذا تقولون في بار عليكم هالمطلب؟ ذهب أكثر الأعلام أن المعاملة لا تصح، لأنه لا دليل على أن الضرورة توجد المالية فيما لا مالية له، وتمام النكتة في بطلان المعاملة أن تكون العين لا مالية لها، والمفروض أنه لا مالية لها. غايته أن الشارع جوز له أن يأخذ من مال الغير، يضع يده على مال الغير بشرط بالضمان بعد ذلك. يعني إذا الإنسان اضطر أنه يموت له حق أنه ماذا يفعل؟ يذهب إلى برادة الغير فيأكل لدفع رمق حياته، والشارع ألغى حرمة مال الغير، ألغى بشرط الضمان، يعني بحيث أنه يضمن بعد ذلك. يقول لا هذا ما يأذن هذا الشخص، نقول لا، يحصل تزاحم بين ماذا؟ بين أمرين، حفظ النفس وبين حرمة شنو؟ وجوب حفظ النفس وحرمة التصرف في مال الغير، والشارع ألغى حرمة التصرف بشرط شنو؟ بشرط الضمان. فهذه المعاملة التي يجريها بمعاملة صورية لا أثر لها، غرضه بطريقة معينة ماذا يفعل؟ أن يأخذ المال. فهنا نسألكم بعد اتضاح الفرق بين الضرورة وبين الإكراه، الرواية هنا تشير إلى الإكراه أو الضرورة بالمعنى المصطلح، رجع للرواية تقول إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. نعم، يعني المراد منه الضرورة بالمعنى الثاني لا الإكراه. فما فعله المحقق اليزدي في حمل العبارة على شنه؟ على الإكراه ومحاولة إدخال الإكراه المطلب لا علاقة له. وحينئذ تكون الرواية دالة على أن الكسب في حالة الضرورة جائز ونافذ وضعا، فتكون على خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة ماذا تفعل إذا صارت عندك ضرورة وأجريت معاملة على ما لا مالية له؟ المفروض معاملة تكون باطلة، لكن الرواية تقول والكسب معهم، يعني مع الوالي في باب الولاية الجائر، هذا عمل محرم. الضرورة غاية ما تقتضي رفع الحكم التكليفي، أما المعاملة تكون باطلة بحسب القاعدة. فهذه الرواية تشير إلى حكم على خلاف القاعدة. واضح إن شاء الله. كسب يعني أخذ المال، لأنه هناك أشار العمل حرم العمل، بل هذا حيثية تكليفية العمل. أما الكسب، هل الكسب حرام؟ عندما يسند الحرمة إلى الكسب، المراد منها الحرمة الوضعية، يعني التكليفية،
يعني لفظ الحرمة هنا استعمل في العمل بمعنى أو في الكسب بمعنى؟
لا، يقولون أحسنت، يقولون نقحنا في الفقه الاستدلالي، نقول المراد من الحرمة كما هو في محله الجامع، ويتعين المراد منه بلحاظ المسند إليه، بلحاظ الإسناد. فإن أسندت الحرمة إلى مثلا العمل أو إلى العين فالمراد منها التكليف، أما إذا أسندت إلى ما يتعلق بالتجارات كالكسب فالمراد منها الحرمة الوضعية. المهم تأملوا في هذا المقطع، إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة، يصح الميتة والميتة، واضح في اللغة. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع من هذه العبارة الظاهر من التجارة، التجارة خلنا نقول التجارة تطلق وتستعمل بعدة معاني، تارة تطلق ويراد منها مطلق المعاوضة سواء كان بقصد الاسترباح أو لا. بقولنا مطلق المعاوضة يدخل البيع، يدخل الإجارة، يدخل كذا، مطلق المعاوضات سواء قصد منها الاسترباح أو لا، هذا استعمال. استعمال ثاني مطلق المعاوضة بشرط الاسترباح، أما ما لا استرباح فيه فلا يسمى معاوضة، ولهذا الهبة غير المعاوضة لا تسمى معاوضة بهذا الاصطلاح الثاني لأنه ليس فيها استرباح. الاصطلاح أو الاستعمال الثالث ليست مطلق المعاوضة، خصوص البيع والشراء سواء بقصد الاسترباح أو لا. فالتجارة معناها خصوص البيع والشراء سواء كان بقصد الاسترباح أو لا. والرابع خصوص البيع والشراء بقصد الاسترباح. تفهم مطلب؟ إذن التجارة إما أن يرى مطلق المعاوضة أو خصوص البيع والشراء، وعلى كل حال يعني إما هو ما يشمل الاسترباح أو ما هو خصوص الاسترباح. يعني حتى تقسيم الربع هكذا، التجارة إما أن يراد منها مطلق المعاوضة أو خصوص البيع والشراء، وعلى كل حال إما أن تشمل مورد غير الاسترباح أو مخصوصة بالاسترباح، فتطلق على أربع، ماذا؟ على أربع معاني أو أربع استعمالات إن صح التعبير. والظاهر من الرواية هنا قال التجارات في جميع البيوع، فالمراد منها لا مطلق المعاوضة بل المراد منها خصوص البيع والشراء، وإلا لو كان المراد مطلق المعاوضة دخلت الولاية، دخلت الإجارة، فإن الإجارة مطلق معاوضة. يعني هذا بعد أوضح، يعني قرينة ثانية أنه ليس المراد من مطلق المعاوضة ولا صار الإجارة دخل في التجارة، في التجارة بل خطر الكسب من جهة الكسب هيك المكاسب. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال، بل من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له. تفت العبارة لأن قلنا مما يكون فيه المكاسب أول ما دخلنا البحث، وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب، ظاهر المكاسب التكسب يعني الاسترباح، هذا أز أول مقسم في المقسم موجود. الآن شيخ حسن وش بيقول؟ وكذلك وش نقراها؟ وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه، أو وكذلك المشترى الذي يجوز له شراؤه، ما هو المراد؟ وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك كذلك المشتري، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراءه مما لا يجوز، أو وكذلك المشترى الذي يجوز له شراءه مما لا يجوز. كنتم مشترى أو مشتري؟ بلي. هنا احتمالان ونسختان. الاحتمال الأول كما هي في نسختي. بلي. أنت نسختك في خلنا في نسختي؟
أنا المشتري.
المشتري. إيه. النسخة الموجودة المشتري، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. فيكون المراد من العبارات أن الإمام في مقام بيان وتفسير التجارات من الجهتين، البائع مما يجوز له أن يبيع، والمشتري مما يجوز له أن يشتري. فيكون هكذا: التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز، وكذلك المشتري، يعني وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. فالمشتري قبال البائع، فكأن الرواية أن توضح البائع ماذا يجوز له أن يبيع، والمشتري ماذا يجوز له أن يشتري. هذا بمعنى اسم الفاعل المشتري. ويكون المراد من له، يعني من هو كذلك المشتري الذي يجوز له، يعني المشتري نفسه يعني شراءه. احتمال آخر كما ذكر بعضهم أن المراد من المشتري هو، أو المراد هنا من اسم الفاعل، اسم المفعول مشترى، فكأن الرواية تريد أن تبين ما يقع عليه البيع وهو المشترى. هل ما هو الذي يجوز شراؤه وما لا يجوز شراؤه؟ يا إيش حسن، المشترى الذي يجوز له شراؤه والذي لا يجوز له شراؤه. ولكن الظاهر أن المعنى الأول هو الصحيح، لأن المعنى الثاني عين الأول، لأن المشترى هو المبيع. ما هو المشترى؟ مو المبيع، المشترى هو المبيع، المشترى هو المبيع. والمفروض أن المبيع قد ذكر في الرتبة السابقة، اللي هو مما البائع أن يبيع مما يجوز ولا يجوز، فيكون مستدرك. إذن ليس المراد من هنا اسم المفعول المشترى، وإلا كان المعنى المبيع. وكأن اليوم يقول أنا أريد أن أبين المبيع الذي يجوز بيعه والذي لا يجوز بيعه، ونفس السياق البائع ماذا يجوز له أن يبيع وماذا لا يجوز أن لا يبيع. واضح؟ إذن الظاهر أن المراد منه المشتري. قال: فكل مأمور، هي فكل شنو؟ خبر إلى، وأما تفسير التجارات فكل، هذا خبر إلى ماذا؟ خبر إلى تفسير التجارات. وأما تفسير التجارات فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فكل مأمور به فهذا كله حلال. هنا هذا المقطع يظهر من بأن الموجب لحلية البيع أحد أمرين، الموجب لحلية البيع أحد أمرين. الأمر الأول ما فيه مصلحة ضرورية تقيم العباد، وهذا ما أشار له من غذاء للعباد وقوامهم في أمورهم كذا كذا، هي إشارة إلى شنو؟ أن المحلل للبيع إذا وجدت فيه جهة ماذا؟ إذا كان فيه ماذا؟ لا مو جهة صلاح شيخنا، مصلحة ضرورية تقوم العباد. الأمر الثاني هل قلته فيه جهة صلاح مقصودة؟ كل ما فيه جهة صلاح مقصودة عند العقلاء فإن هذا موجب لجواز البيع، ولا يشترط أن يكون له مصلحة ضرورية. ولهذا عبر عنه قال هكذا: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح. هذا إشارة إلى شنو؟ إلى ماذا؟ الأمر الثاني، وهو ما فيه جهة الصلاح ماذا المقصودة. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. ذكر اليزدي فقط هذه الإشارة وننتهي. ذكر اليزدي بأن ذكر الهبة والعارية هنا والاستعمال أيضا يكشف على أن المراد من التجارة ليست هي ماذا؟ ليست هي خصوص البيع والشراء، بل هي مطلق المعاوضات، بل ما يشمل حتى غير المعاوضة كالإمساك. وإن كان ظاهر التجارة من جميع البيوع قبل هذه القرينة هو خصوص البيع والشراء، لكن بقرينة ذكر الاستعمال والإمساك والهبة والعارية المراد من ليس خصوص المعاوضة فضلا عن خصوص البيع والشراء، لأن الهبة والعارية والهبة ليست معاوضة فضلا عن الإمساك والاستعمال. وبعضهم التزم بالاستطراد من باب الكلام يجر الكلام، فالنظر أولا وبالذات في هذا المقطع إلى تفسير التجارات من جهة البيوع، وإنما ذكر الهبة والعارية والإمساك والحب من باب الكلام يجر الكلام من باب الاستطراد، حيث أنه قال فهذا كله حلال، قال بيعه وشراء، قال وإمساكه واستحال من باب الاستطراد، بيعه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.